الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية، فشكر الله لفضيلته وبارك في علمه وعمله، ونسأل الله أن يجزل له المثوبة والأجر، وأن يفتح عليه بما ينفع، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن العمل، وندع المجال لفضيلته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل على أن يسر لي هذا اللقاء الذي أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع به هذا اللقاء بهذه الوجوه الخيرة وبمن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله تعالى الهدى والسداد، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم إن الإسلام يعرف لغة بأنه الاستسلام لله، بل الاستسلام مطلقا، استسلام والانقياد والذل والخضوع. وأما الإسلام الشرعي، الإسلام لله عز وجل، فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فهذا الإسلام بهذا الاعتبار هو دين الله جل وعلا الذي بعث به جميع رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنزل به جميع كتبه إلى الأمم. هذا هو الإسلام العام. ولهذا ذكر الله تعالى عن جملة من أنبيائه ورسله أنهم قالوا لأقوامهم وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين، فهو بهذا الاعتبار هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد بإفراده سبحانه وتعالى في اسمه ووصفه وفعله وحقه وإخلاص العبادة له على الوجه الذي شرعه. فهو بهذا الاعتبار يشمل جميع الأديان السماوية التي أنزلها الله تعالى وتعبد بها الأمم التي أنزلت عليها وكلفت بالتعبد بها، فكل متبع لنبي من أنبياء الله تعالى ورسله على الشريعة التي أنزلها الله تعالى على ذلك النبي فهو مسلم لله سبحانه وتعالى، لأنه مستسلم له منقاد اختيارا عن رغبة ورهبة، ملتزم بالتعبد لله تعالى بشريعته التي أنزلها له وبعث بها رسوله إليه. فكل أتباع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مسلمون بهذا الاعتبار. وأما إذا أريد الإسلام الخاص الذي بعث الله تعالى به نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو نفس التعريف، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ويضاف إليه قيد الاتباع للشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا هو الإسلام، دين الإسلام الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله والتعبد لله تعالى بالشريعة المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي به فيها فعلا وتركا. هذا الدين الإسلامي العظيم جعله الله تعالى ختاما للأديان السابقة مشتملا على أحسن ما فيها وسالما مما فيها من الآثار والأغلال والتكليفات الشاقة، وعلى زيادة تؤدي إلى اليسر والسعة والسهولة في الأداء، أن يكون صالحا مصلحا لأهله في كل زمان ومكان. ولهذا جعله الله تعالى ختاما للأديان، كما جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وجعله الله تعالى كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهو كامل في عقائده في علومه وعقائده، وكامل في تشريعاته وأحكامه، وكامل في أقواله وأخلاقه، وكامل في غاياته وحكمه. ولهذا ارتضاه الله عز وجل دينا لعامة خلقه منذ بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي الله بأمره. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل وشرع شامل ونهج ميسر، نهج ميسر يعطي الله جل وعلا على اليسير منه عظيم الأجر، ويضاعف الله تعالى المثوبة للعامل فيه أكثر مما كان للأمم السابقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن هذا أن الله عز وجل يجزي المحسن أو المؤمن بأحسن عمله لا بأوسطه ولا بأدناه، ومعدل الجزاء على أحسن العمل، ثم يجزيه سبحانه وتعالى الحسنة بمجرد الهم بها، وأما السيئة فلا تكتب حتى يعملها الإنسان. ومع ذلك كثر الله في هذا الدين المبارك أسباب غفران السيئات وحط الخطايا، ثم إن الحسنة تضاعف في هذا الدين بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. والسيئة تكتب واحدة، وكما سبق أن الله تعالى كثر في هذا الدين أسباب محو الخطايا وغفران السيئات. ثم إن الله جل وعلا يزيد المحسن المسلم المؤمن فيجزيه جزاء كرما منه سبحانه وتعالى غير مقابل عمل. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان المعلوم. قال سبحانه: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ومن مزايا هذا الدين العظيم أن الله تعالى ضمن لأهله السالمين من الشرك الجنة، وهم مراتب فيها كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكل الأمة المسلمة السالمة من الشرك مصطفى. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، يعني بتقصير في شيء من الواجبات أو ارتكاب لشيء من السيئات، ومنهم مقتصد مؤدي للواجبات تارك للسيئات. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وبعد هذا ايش؟ ها؟ سابق بالخيرات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، يعني أدى الواجبات وحرص واجتهد على تكميلها بجنسها من النوافل المستحبات، وترك المحرمات واحتاط لذلك باتقاء الشبهات. ولهذا قال: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها الجميع، يدخلون الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فضمن الله تعالى الجنة للأصناف الثلاثة، لكن الظالم لنفسه بما دون الشرك إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فكما قاتل فأولئك هم الظالمون. قاتلكم من تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله هو الرحيم. قاتلهم من يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله تعالى له بما ييسر له من الحسنات الكبيرة الماحية أو من المصائب المكفرة أو من شفاعة الشافعين أو بفضل رحمته سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. وأما المقتصد والسابق الخيرات فهم في الجنة، فهذا معهم، لكن قد يتأخر بسبب ذنبه يعذب إن لم يعفو الله عنه، وما يسر من أسباب العفو والمغفرة قد يدخل النار ويعذب بذنبه ثم يخرج إلى الجنة. وأما المقتصدون والسابقون بالخيرات فهم أصل إلى الجنة رأسا. ذلك هو الفضل الكبير، هذا من فضل الله عز وجل. فهذا يدل على عظمة هذا الدين. ومن وجوه عظمته ومحاسنه أن الله تعالى يسره. فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فبرأ الله تعالى هذا الدين من الآثار والأغلال التي كانت في الأديان السابقة. كذلك فإن الله تعالى يسر أحكامه كما جاء من حديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله عز وجل قال: فإن خفتم فرجالا وركبانا. فيسر الله تعالى هذا الدين من جهة سهولة تكاليفه، ومن جهة السعة في أداء هذه التكاليف واليسر. فهذا الدين العظيم دين كامل وشرع شامل، ولهذا لا يقبل الله تعالى دينا سواه. يقول سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا من خصائص هذا الدين وسماته أنه دين كامل وشرع شامل لجميع الناس منذ نزوله وإلى أن يأتي الله بأمره في سائر الأعصار والأمصار والأحوال. دين ميسر واسع. ومن خصائصه أنه سهل التنفيذ، سهل التنفيذ، فكل أحكامه ميسرة، وإذا شق حكم من الأحكام أو شريعة من شرائعه فإن الله تعالى يعظم الأجر على ذلك، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. وجاءت النصوص من القرآن والسنة ببيان فضل الجهاد وعظم المثوبة عليه في العاجل والآجل، وأن الإنسان بالجهاد في سبيل الله يتعدى درجة الصائم الذي لا يفطر والقانت الذي لا يفطر. فإذا شق التكليف من تكاليف أو شريعة من شرائع كان هناك عظم الأجر والمثوبة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بمثل ضربه، فقال: مثل اليهود كمثل رجل استأجر أجيرا من أول النهار إلى الظهر فأدى عمله فأعطاه أجره. ومثل النصارى كمثل رجل استأجر أجيرا من الظهر إلى العصر فأدى عمله فأعطاه أجره. ومثل هذه الأمة كمثل رجل استأجر أجيرا من العصر إلى غروب الشمس فأدى عمله فأعطاه الله أجره مثل أجر صاحبه. هذا دليل على سعة فضل الله عز وجل وبالغ كرمه سبحانه وتعالى في المثوبة على هذا الدين السهل السمس الميسر. وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، الله تعالى ذو الفضل العظيم. هذا الدين يقوم على أسس ثلاثة: الأول ألا يعبد إلا الله عز وجل، ولذلك قال تعالى: إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المؤمنين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبدوا الله لا تشركوا به. فقاعدة هذا الدين ألا يعبد إلا الله جل وعلا. العبادة حق للخالق الرازق المدبر سبحانه وتعالى، فكما انفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة بالأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحكيمة والأفضال العظيمة، فيجب أن يفرد سبحانه وتعالى في التأليه والعبادة. أن تعتقد أنه لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، وأن تحقق هذا الاعتقاد بأن توحد الله عز وجل بقولك وعملك وتركك. فتبتغي وجه الله عز وجل بقولك وعملك، وتترك الشرك بالله عز وجل بجميع صوره وأشكاله حتى تجتنب وسائله وذرائعه. الأساس الثاني لهذا الدين أن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، فإن الله تعالى كما خلق الجن والإنس لعبادته شرع لهم العبادة، هو لم يكل العبادة إلى غيره، بل هو الذي شرع العبادة، ولذلك أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفيما أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه العبادة. فلا بد أن تتعبد لله تعالى بما شرع، إذا تعبدت بغير الشرع فإن الله عز وجل لا يقبل منك العمل، وإذا عبدت غير الله عز وجل فإن الله تعالى يحبط عملك. عبدت غير الله، إذا عبدت غير الله عز وجل فإن الله تعالى يحبط عملك. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الأساس الثالث أن لا تعبد الله عز وجل بما شرع إلا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو إمامك في العبادة، فتكون عبادتك على وفق الشرع وعلى الكيفية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه من رغب عن سنتي فليس مني. قال عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذه الأصول الثلاثة هي التي تبني عليها صحة الأعمال وقبولها. فكل قول أو عمل بالجوارح أو القلب لا بد أن تتوفر في هذه الأمور الثلاثة، أن تقصد تبتغي وجه الله عز وجل بعملك، وأن يكون عملك على وفق الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وأن يكون على الكيفية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحقق الرضا بالله تعالى ربا. وبالإسلام دينا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن هذا يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، يقال ماذا كنتم تعبدون؟ التوحيد والإخلاص. ماذا كنتم تعملون؟ الاستقامة على الشريعة. ماذا أجبتم المرسلين؟ الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإسلام بهذا خالف فريقين من الناس، فريق لا يتعبدون أصلا وهم الدهرية والملاحدة، لا يتدينون بدين أصلا، وفريق يتعبدون بالمحدثات بالأنظمة البشرية والأوضاع العشائرية والقوانين الوضعية، ليسوا على شيء. فالإسلام هو التعبد لله جل وعلا بما شرع، فليس ترك التعبد ولا التعبد بالمحدثات والمخترعات. كذلك هذا من جهة الدين نفسه. من جهة القصد والتوجه، فالإسلام بين فريقين من الناس، بين من لا يعبدون إلها أصلا وبين من يعبدون الله تعالى ويعبدون معه غيره، بين المشركين وبين الملاحدة. فإذا الإسلام يقوم على هذه الأسس، على التدين الذي شرع بما شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى التوجه بالدين إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاة الله عز وجل. قال تعالى: لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتي أجر عظيم. قال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فإذا لابد من التوحيد في الشريعة، وتوحيد الطريق أن تعبد الله عز وجل بالشريعة التي شرعها الله تعالى وهي الصراط المستقيم، وأن تبتغي بعبادتك وجه الله جل وعلا، فلا تلتفت بشيء من حق الله تعالى لأحد من خلقه كائنا من كان. والأمر الثالث أن تكون في عبادتك لله تعالى بما شرع متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتمنا به، فبذلك تبرأ من الشرك في التوجه والقصد، ومن البدعة في أصل العمل ومشروعيته، ومن البدعة في كيفيته وهيئته. فصار الإسلام وسطا بين الناس، بين فريقين من الناس، وصار المسلمون وسطا كذلك، المسلمون الحقيقيون وسطا بين فريقين من الناس. ففريق لا يتعبد أصلا، وفريقا يتعبد بالشرك يتوجه لغير الله عز وجل، فهذا في القصد والغاية. وفريق وبين فريقين في الوسيلة، فأحد يتعبد بالمخترعات والمحدثات والموضوعات البشرية، وأحد يترك العبادة أصلا ما عنده دين أصلا. لكن الإسلام هو التوجه لله عز وجل وحده بما شاء. وبعض الناس أو فريقان من الناس فريق لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يتبع، وفريق يتبعه ويزيد ويغلو في إحداث محدثات ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمل به، فهو أيضا وسط في الاقتداء والاهتداء. كذلك هذا الدين وسط في أحكامه، في أحكامه، فمثلا اليهود يشددون في الطهارة حتى إن أحدهم ليقطع جلده إذا أصابته النجاسة ويقطع ثوبه، والنصارى يتعبدون بالنجاسة ما يتطهرون من النجاسة، فجاء الإسلام وسطا فيها، فهو يأمر بالتطهر من النجاسات، تطهير الثوب والبدن وتطهير القلب من الشرك، ولا يكلف الناس فوق ما يطيقون. لذلك من به حدث دائم سلس البول أو الريح أو غير ذلك استدلاك الغائط يتوضأ لكل صلاة في وقت الصلاة ويتحفظ ويصلي ويسر الأمر. ولا تكمل صلاة بغير طهور مع القدرة، لا يكمل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لكن إذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي المرء حسب حاله. كذلك في المطاعم والمشابه، اليهود حرم الله عليهم بعض الطيبات بظلم منهم وابتلاء من الله تعالى لهم، والنصارى يأكلون المستخبثات، وجعل الله هذا الدين آمرا بالأكل من الطيبات ترك الخبائث. الذين يتبعون الرسول الأمي النبي الأمي الذي جنونه مكتوب عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحل كل طيب ويحرم كل خبيث، وهذا دينه، جاء بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث. يقول تعالى يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يقول تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الأزلام ذلكم فسق. وصار هذا الدين وسطا في هذا بين التشديدات التي كانت على اليهود والتساهلات التي وقع فيها النصارى. وهكذا اليهود كانوا لا يؤكلون المرأة الحائض ولا يجمعهم معها سقف ويرون أنها شيطانة، والنصارى يجامعون الحائض حال الحيض، والإسلام أمر بحسن معاشرة المرأة الحائض واجتناب موضع الحيض. يسألونك عن المحيض يكون هو أذى فاعتزل النساء في المحيض يعني في زمان ومكان ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى ينقطع دمهن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا في جميع الأمور الإسلام وسط، دين الإسلام وسط بين الغلو والتنطع وبين الجفاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. قال عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال صلوات الله وسلامه عليه: نه عليكم بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تمل. فكان هذا الدين وسطا في جميع الأمور، في عقائده، في أعماله، أحكامه، في أخلاقه، ولذلك صار صالحا للناس في كل زمان ومكان، ومصلحا للناس المستسكين به المستقيمين عليه في كل زمان ومكان. ولذلك باع تطور الناس، كيف المخترعات ناتج عن العلم التجريبي، لا يوجد حقيقة علمية ثابتة إلا والدين يدل عليها ويشهد لها، وأقل الأمور أن لا يعارضها. ويحض هذا الدين العظيم أتباعه على العمل والإحسان في العمل، ويذكرهم برقابة الله تعالى عليهم وسؤال الله تعالى إياهم إذا قدموا عليه وقفوا بين يديه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وبكل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء، أي قدر الله هذا الأمر، أو هذا قدر الله وما شاء فعل. ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذا الدين يحض على العمل وينهى عن التكلف والتنطع التشدد، لأن التشدد يؤدي إلى انقطاع وإلى بغض الدين والخروج عنه، والجفاء حرمان وتقصير وهلكة. فلذلك جاءت جميع تشريعات هذا الدين في عقائده وفي أحكامه وفي أخلاقه وفي أقواله كلها وسط، وهو الصراط المستقيم. وإنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم. ولذا كان السلف الصالح من هذه الأمة هم أهل وسط في الدين، هم الذين استقاموا على الدين استقامة حقيقية، فبرئوا من غلو الغالين وجفاء الجافين، واتبعهم على ذلك كل تابع لهم بإحسان من التابعين وتابعيهم وأئمة الهدى وأتباعهم إلى أن يأتي الله بأمره على الدين الحق الدين الوسط. فلم يقعوا في الغلو الذي هلكت به الأمم السابقة، ولا في الجفاء الذي هلكت به الأمم التي تركت التدين. فكان أهل السنة والجماعة هم الذين على الدين الحق الوسط في جميع أمور الدين، في الإيمان، في أسماء الإيمان وفي أهل الكبائر وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القدر وفي الأسماء والصفات وفي غير ذلك من المسائل التي اختلف فيها، كان أهل السنة والجماعة هم الوسط بين فرق الأمة، كما كانت الأمة المسلمة هي الوسط بين الأمم السابقة، لأنهم استقاموا على هذا الدين وعملوا بكلا النصوص ولم يعارضوا بينها ولم يأخذوا بعضها ويتركوا بعضها ولم يخرجوا عنها ويتمردوا عليها. أبدا ذلك الفوز العظيم. فهو على الوسط، على الطريق الوسط الموصل إلى رضوان الله تعالى وجنته، ومن غلا في شيء منه أو جفى عن شيء منه فإنه يهلك مع الهالكين، ولن يصلح أول هذه الأمة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قد صلح أولها بالعمل بالكتاب والسنة على النحو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وبترك الغلو والجفاء جميعا. الناس ينبغي معرفة ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم وأتبعهم بإحسان فيه، حتى يسلك الإنسان طريقهم ويلحقه الله تعالى بهم، ولا يجوز العدول عنه أو الإعراض عنه. لا يجوز الإعراض عنه أي ترك معرفته، ولا يجوز العدول عنه بعد معرفته، فإن ذلكم انحراف إلى النار. قال تعالى: ومن شاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيله للتقى، وجعلنا مباركين لما كنا، ونجانا من نار تنظى، وأورثنا الفردوس الأعلى، والدينا وشيخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا به بوجه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما تفضل به، ونسأل الله أن يزيده خير الجزاء. أيها الأحبة، نأخذ بعض الأسئلة على عجالة. يقول: ما حكم الفاتحة على المأموم؟ هل يقرأها في سكتات الإمام أم ماذا يلزمه؟
الحمد لله، وبعد الواجب قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة السرية والجهرية إذا كان لا يسمع قراءة الإمام لثقل سمعه أو لبعد وجود حوائل بينه وبين الإمام. أما إذا كان يسمع قراءة الإمام فتستحب له قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، وإن لم يقرأ فالأمر واسع إن شاء الله. نعم.
حفظكم الله. يقول: بمشيئة الله تعالى سأؤدي فريضة الحج لهذا العام، ولكن يوجد علي بعض الديون مثل القروض البنكية وأخرى لأشخاص نعرفهم وأخرى لا أتذكرها جيدا. نطلب توجيهكم حيال ذلك، وبالأخص التي لا أتذكرها جيدا، علما بأنني أستطيع قضاءها عدا القرض البنكي.
القروض البنكية مؤجلة بمواعيدها وأقساطها، فتؤدي الدين الحال منها، القسط الحال. وأما الذي لم يحل وقته فالأمر في سعة إن شاء الله. والأمور التي لا تعرفها أو لا تعرف أهلها ينبغي لك أن تحتاط بها وأن تتخلص منها، بأن تأخذ بما يغلب على ظنك من جهة المقدار يغطيه، أو الأشخاص الذين لا تعرفهم بعد الاجتهاد بتحريهم والتعرف عليهم أنك تنفق هذه الأموال في وجوه الخير بنية الصدقة على أهلها، وإن جاءك أصحابها يوم من الدهر أعطيتهم حقهم ولك الأجر. نعم.
حفظكم الله. يقول: شخص بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية انتقض وضوءه، فماذا يلزمه بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية؟
هذه مسألة فيها خلاف، هل تنتهي الصلاة بالتسليمة الأولى أو لا بد من التسليمتين؟ فالأحوط له أنه يعيد الصلاة، لأن هذا من اتقاء الشبهات. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، إذا كنت أغش في الاختبارات ثم تخرجت وتوظفت، هل راتبي حلال أم حرام؟
استغفر لذنبك، استغفر لذنبك، وبذل شيئا من هذا الراتب تأخذ صدقة لله تعالى تكميلا للتوبة، وأصلح فيما تستقبل، فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. نعم.
حفظكم الله، هل تكرار المسح على الأعضاء في الوضوء من الغلو؟
مسح على الأعضاء سوى الرأس الواجب واحدة، والثنتان أفضل، والثلاث أكمل، وإن غسلت عضوا مرتين وعضوا ثلاثا فهذا سنة أيضا، وإذا زدت من أجل نتبين لك زلل الماء عن مكان في العضو، وجود حائل أو وجود شيء يمنع، يعني زدت للحاجة فلا بأس، وأما إذا كان زيادة من غير حاجة فهذا إثم، قال صلى الله عليه وسلم: الوضوء ثلاثا فمن زاد فقد أشرك وتعدى وظلم، هلك المتنطعون. نعم.
شيخنا الفاضل، في قريتنا جامع يصلي به أقل من 40 شخص في صلاة الجمعة، وتبعد عن قريتنا قرية أخرى تبعد 5 كيلو، فهل فعلهم صحيح أم عليهم أن يجتمعوا في مسجد واحد؟
تراجع الإفتاء في هذا، لا بد من فتوى.
أحسن الله.
الجامع، المسجد الجامع اللي أفتي بإقامة الجمعة فيه لا تعطل الجمعة فيه إلا بعد فتوى للجهة المختصة، كما أنه لا تقام الجمعة في مسجد آخر إلا بفتوى. نعم.
حفظكم الله، يقول: إمام مسجد في قرية وهو كبير في السن ولا تسمع منه الفاتحة ولا تفهم، ولكن إذا سكت أمن المصلين أو المصلون، توجيهكم أحسن الله.
والله ينصح أنه يجتهد في بيان القراء أو يتخلى عن المسجد، وهذا من التعاون على البر والتقوى. نعم.
يقول: حفظكم الله، القنوات الفضائية الآن الجديدة توجد بها قنوات سحر وكهانة يدعون علاج الناس بالقرآن بحيث يقول اقرأ الفاتحة 5 مرات وهكذا، ما حكم من يطالعها من باب التسلية، وما توجيهكم حيال هذا؟
هذه وجودها القنوات وغيرها مثل ما يدخل في قوله تعالى: نبلوكم بالشر والخير فتنة حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا أو لا يفتنون، هذا أمثلة من الله عز وجل للناس وله الحكمة في ذلك، ولا تجوز مشاهدة هذه القنوات، فإن مشاهدتها مثل الذهاب إلى الساحر والكاهن، لا يجوز، هذا يقدح بالتوحيد، قد يعارض بالكلية. نعم.
يقول: في وقت صلاة الظهر بالشركة أقوم أصلي بالشركة في بعض العمال، والمدير العام وبقية الشركة لا يصلون بحجة العمل المتواصل، فما الواجب عليهم بهذا الموضوع وما هو الذي يجب علي فعله؟
الواجب نصحهم، أن تنصح لهم، تستقيم أنت ومن معك على الصلاة كما أمرت، وإذا لم يستجيب يرفع بهم من الجهات المختصة. بركة، أنا أعتذر لأني عندي موعد.
الله يحفظك، شكر الله للشيخ عبد الله القصير ما تفضل به، ونسأل الله يجعله ميزان حسناته. غدا إن شاء الله موعدنا مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في لقاء عن البيعة وأحكامها، ندعو الإخوة جميعا للحضور، وكذلك حتما يعرفون عن الحضور، وكذلك نرجو من الإخوة الكرام أيضا من لا يوجد عندهم إعلان يأخذوه ليبلغ الناس ليحضروا. مرة أخرى شكر الله لكم وشكر الله لشيخنا، شكر الله للإخوة الكرام في قناتي المجد والخليجية والأخرى في البث الإسلامي في الإنترنت. نلقاكم على خير.